نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في إنجيل يوحنا. في المرة الماضية قرأت لك الآية 29 من الفصل الأول من إنجيل يوحنا، وسأقرأها مرة أخرى، هي آية مهمة جدا، وسأقرأها أولا من الترجمة القديمة المتداولة ثم الترجمة الحديثة. يقول: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. سأقرأها مرة أخرى: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. والآن سأقرأها من الترجمة الحديثة، وسترى أنه لا يوجد أي فرق في المعنى. وفي اليوم التالي رأى يوحنا يسوع آتيا نحوه، فهتف قائلا: هذا هو حمل الله الذي يزيل خطيئة العالم. صديقي المستمع، هذه العبارة مهمة، ولذلك خصصنا لها هذه الحلقة. يقول عن يسوع المسيح أنه حمل الله الذي يرفع أو يزيل خطيئة العالم. ما هو الحمل؟ الحمل هو الخروف الصغير. وكان من المعروف أن شريعة موسى تقتضي على الشخص الذي كان يخطئ أن يقدم حملا كذبيحة فداء له، فالحمل هو فداء أو رمز للفداء. ومن يقرأ ما جاء في العهد القديم يجد أنه منذ البدء، منذ أن أخطأ الإنسان، رسم الله فريضة هي تقديم ذبائح كمعنى أو رمز للفداء. فحين أخطأ آدم وحواء، يعلمنا الكتاب المقدس أن الله صنع لهم أقمصة من جلد، أي من جلد حيوان، فقد ذبح حيوان بدلا عنهم وألبسهم جلد هذا الحيوان. وكذلك حين قال الله لإبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة، نتعلم أنه افتداه بواسطة كبش، إذ كان إبراهيم على وشك أن يذبح ابنه، ناداه الله وقال له: لا تمد يدك إلى الغلام. ورأى إبراهيم كبشا ممسكا في الغابة بقرنيه، فقدمه عوضا عن ابنه. من هذا نتعلم أن خلاص الإنسان يتوقف على الفداء، بدون سفك الدم لا تحصل مغفرة. وكذلك حين أراد الله أن يخرج الشعب من أرض مصر، أقام لهم فريضة الفصح، إذ كانوا يذبحون حملا ويضعون الدم على الخارج، وقال الله: أرى الدم وأعبر عنكم. ولكن يوحنا هنا يقول لنا أن هذا هو حمل الله، أي أن كل تلك الذبائح في الحقيقة لم ترفع الخطيئة، لم تزل الخطيئة. يقول الكتاب المقدس أنه لا يمكن أن دم الحيوانات يرفع عنا خطايانا. ولذلك نرى أنه حتى قبل مجيء المسيح ب700 سنة في أيام إشعياء النبي، أوحى الله لإشعياء النبي أن يكتب في سفر إشعياء في الفصل 53 عن شخص هو الفادي الحقيقي، هو الذي يموت من أجل خطايانا. وتنبأ أيضا أن الأمة لن تصدقه، فيقول في ذلك الفصل: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ ثم يتكلم عن المسيح فيقول أنه في نظر الناس محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. ولكن يقول أيضا: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. هذا هو ما ظنته الأمة. حين صلب المسيح كان اليهود يتهكمون، وكأن الله غاضب على المسيح، ولكن يقول هنا هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. صديقي المستمع، هذا الكلام دونه إشعياء النبي قبل مجيء المسيح بسبعمائة سنة، وهو لازال في العهد القديم، لأنه لا يمكن أن يحرف كلام الله، لا تحريف ولا تبديل لكلام الله. ومع أن هذا الفصل يشهد ضد اليهود، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يزيلوا منه كلمة واحدة. فماذا يعملون؟ هم يقرؤون إلى الفصل 52، ثم بعد ذلك يقرؤون ابتداء من الفصل 54. لماذا؟ لأنهم رأوا أن كثيرين من الذين قرأوا ودرسوا هذا الفصل 53 آمنوا بالمسيح، ولذلك ينصحون الناس أن لا يقرؤوه. ولكن الحقيقة أن هذا الفصل يقول كلاما واضحا. فمثلا في الآية 6 يقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. هذا معنى القول أنه هو الذي يرفع عنا خطايانا. لما كانت العذراء مريم حبلى، واندهش يوسف خطيبها واستغرب كيف هي حبلى، ظهر له ملاك الرب وقال له إن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وأنها ستلد ابنا وتسميه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. اسم يسوع يعني أنه يخلصنا من الخطيئة، ويخلصنا لأنه احتمل هو خطايانا، يزيلها عنا، يرفعها عنا، لأنه هو احتملها. وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يقول في ذلك الفصل أنه جعل نفسه ذبيحة إثم، أي ذبيحة من أجل آثامنا، ويقول هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إذا نرى أن كلام يوحنا ابن زكريا لم يتعارض مع ما جاء في الكتاب المقدس، بل كان مطابقا له تماما حين قال: وذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو عن يسوع المسيح، هذا هو، ليس واحدا من الحملان، وإنما هو الفادي الحقيقي. يقول الكتاب المقدس عنه: لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. حقيقة موت المسيح من أجل خطايانا هي حقيقة أكيدة، أولا لأنه تنبأ عنها الأنبياء قبل مجيء المسيح بمئات السنين، ثانيا لأن المسيح أخبر تلاميذه مقدما مرارا أنه سيموت من أجل خطايانا، ويوحنا نفسه شهد بهذه الشهادة أنه هو الحمل الذبيحة من أجل خطايانا. ثالثا حقيقة دونها لنا تلاميذ المسيح ورسله، حقيقة يعلمنا الكتاب المقدس أنه بدونها لا يمكن أن ينجو إنسان من العقاب الأبدي. سأل شخص من خلفية أخرى: هل من المعقول أن تقول أن الله لا يستطيع أن يغفر خطايانا إلا على أساس الذبيحة؟ الجواب يا صديقي المستمع هو أنه لا يمكن أن الله يعمل شيئا ضد طبيعته، لا يمكن أن الله يكون رحيما دون أن يكون عادلا. أترى إذن النقطة؟ نعم، هو رحمن رحيم، رحمته لا حد لها، ولكنه أيضا عادل كل العدل، وهو الذي قال أن عقاب الخطيئة للإنسان هو الهلاك الأبدي. لا يمكن أن يتغاضى عن أمر الخطيئة، ولا يمكن للإنسان أن يعوض بنفسه عن خطاياه. يظن البعض أن الله سيضع أعمالهم الصالحة في كفة الميزان والأعمال الرديئة في الكفة الأخرى، وبذلك يتقرر مصيرهم، وذلك لأنهم يجهلون وزن الخطيئة. هو وزن ثقيل جدا، لا يستطيع الإنسان أن يمحو خطاياه. الإنسان هالك بسبب خطاياه وذنوبه، ولا يمكن للهالك أن ينقذ نفسه، كما أنه لا يمكن للغريق أن ينقذ نفسه، ولا يمكن للميت أن يقيم نفسه من الموت. كذلك الإنسان الهالك لا يستطيع أن ينجي نفسه، ولكن شكرا لله لأن المسيح جاء ليكون هو الفاري. يقول عنه الكتاب المقدس: لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. ويقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ويقول: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. المسيح هو حمل الله الذي يمنحنا غفران الخطايا، والذي يخلصنا ليس فقط من عقوبة الخطيئة بل من سلطتها. رأينا في المرة الماضية أن كل الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، أعطاهم هو، أعطاهم الله السلطان الحق في أن يصيروا أولاد الله، وأن هؤلاء ولدوا ولادة جديدة ليست كالولادة الجسدية، وإنما ولادة جديدة من الله، ولادة روحية. هذا يا صديقي المستمع أمر مهم جدا يجب أن نفهمه جيدا. لا يمكن للإنسان أن يخلص نفسه، ولكن المسيح قال أنه جاء لكي يبحث عن الإنسان الهالك لكي يخلصه. قال أيضا أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. أرجوك أن تفكر في هذا الكلام تفكيرا جديا. ربما أنت تتمنى غفران ذنوبك وتحاول كل المجهودات وتجد أن ضميرك لا زال مثقلا. نعم، لا يمكنك أن تحصل على غفران الخطايا إلا بواسطة الإيمان بيسوع المسيح الذي شهد له يوحنا قائلا: هذا هو حمل الله الذي يزيل خطيئة العالم. لذلك أرجوك أن تحفظ هذه العبارة في ذاكرتك وأن تفكر فيها جيدا. المسيح جاء لأجل خلاصك، المسيح جاء لكي يمنحك غفران الخطايا والحياة الأبدية. هل تقبله؟ إن قبلته في قلبك فإنه يعطيك أنت أيضا الحق في أن تصير ابنا لله ببنوة روحية لا تتغير ولا تزول أبدا. صديقي المستمع، يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة إذ نواصل دراسة هذا الإنجيل الجليل، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.